الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقوله على كل من صار في أثنائه أهل لوجوبه يجب أن كان مسلما بالغا عاقلا. وهذه المسألة لها ثلاث حالات: الأولى أن يكون من أهل الوجوب من قبل الفجر فيلزمه الإمساك بمجرد قيام البينة في أثناء النهار. الثانية أن يصير من أهل الوجوب في أثناء النهار قبل أن تقام البينة، مثل أن يسلم أو يبلغ أو يفيق في الضحى ثم تقوم البينة بعد الظهر، فحكمها كالأولى. الثالثة أن يصير من أهل الوجوب بعد قيام البينة، مثل أن تقوم البينة في الضحى ويسلم أو يبلغ أو يفيق بعد الظهر، فلا يلزمه الإمساك بمجرد قيام البينة بل حتى يصير من أهل الوجوب. فسنة. أفاد المؤلف رحمه الله تعالى أن من قام به سبب الوجوب أثناء نهار رمضان، مثل أن يسلم الكافر أو يبلغ الصغير أو يفيق المجنون، فإنه يلزمهم الإمساك والقضاء. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو قول أبي حنيفة، وسبق دليله وتعليله. القول الثاني: لا يلزمهم إمساك ولا قضاء، وهو الرواية الثانية عن أحمد. والقول الثالث: يلزمهم الإمساك دون القضاء، وذكر رواية عن أحمد واختيار الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب مالك وهو الراجح. لأنهم لا يلزمهم الإمساك في أول النهار لعدم شرط التكليف، وقد أتوا بما أمر به حين أمسكوا عند وجود شرط التكليف، فمن أتى بما أمر به لم يكلف الإعادة. قوله: وكذا حائض ونفساء.
أعداد في الصورة هذه الشيء وشي الأخير هذه.
القول الثالث: يلزمهم الإمساك.
منهم دورة أعد أول مسألة بس صراحة المسألة الأول
على كل من صار في إثنائه أهل الوجوب يعني كان مسلما بالغا عاقلا، من قام به سبب الوجوب أثناء النهار رمضان.
هكذا ولا من قام به سبب الوجوب؟
اي نعم.
خلاص طيب تعدى.
قوله: وكذا حائض ونفساء طهرت ومسافر قدم مفطرا، أي مثل الذي كان أهل الوجوب في أثناء النهار من حيث وجوب الإمساك والقضاء: حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا. فهذه ثلاث مسائل. وثمت مسألة الرابعة، وهو مريض بريء ويعبر عن هذه المسائل: بما إذا زال موضع الوجوب في أثناء النهار فهل يجب الإمساك والقضاء؟ فالجواب: أما القضاء فلا شك في وجوبه، لأنهم أفطروا من رمضان فلزمهم قضاء ما أفطروا، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقول عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كان الخير. وأما الإمساك فكلام المؤلف رحمه الله يدل على وجوبه، وهو المذهب، لأنهم إنما أفطروا بمانع. وقد جعل الحكم يزول بزوال علته، وعن أحمد رواية أخرى: لا يلزمهم الإمساك لأنهم يجوز لهم الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا، فقد حل لهم في أول النهار لكن الشرب وسائر ما يمكن من المفطرات، ولا يستفيدون من هذا الإمساك شيئا. وحرمة الزمن قد جارت بفطره المباح لهم أول النهار. وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخرة، يعني أن من حل له الأكل في أول النهار حل له الأكل في آخره. وهذا القول هو الراجح. وعلى هذا، لو قدم المسافر إلى بلده مفطرا ووجد زوجته قد طهرت أثناء ذلك اليوم من الحيض وتطهرت، جاز له جماعها. وإذا أفطر بإنقاذ غريق فأنقذه لم يلزمه الإمساك آخر النهار. وإذا أفطرت موضع خوفا على ولدها ثم مات في أثناء اليوم لم يلزمها إمساك بقيته. قاعدة على هذا القول الراجح: أن من أفطر في رمضان بعذر يبيح الفطر ثم زال ذلك العذر أثناء النهار لم يلزمه الإمساك بقية اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الله رأي التقويم
المجموع لفتاوى الصيام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذه مسألة الحقيقة فيها نزاع في أهل العلم. الشيخ قد ذكر يعني دليل المجيدين، ولم يذكر دليل المانعين، وأيضا فيها تفصيل، حيث مثلا لو أنه تعمد الفطر في نهار رمضان فله أن يواصل الأكل والشرب، وأنه يمنع. فإذا صورة إنسان أذن له في الفطر من أول النهار، وإنسان لم يؤذن له في الفطر، فهذا الذي أذن له في الفطر مثلا إنسان سافر أول النهار انقطع سفره في آخر النهار، فهل له أن يشرب إذا انقطع سفره؟ الشيخ احتج على هذا بأثر المسعود الصحيح، من أكل أول النهار فليأكل آخره. هذه مسألة محتملة، هذه مسألة محتملة، ولعلي سأعثر على كلام الشيخ الإسلام وأذكره لكم إن شاء الله. نعم.
قوله: من أفطر بكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. قوله: من أفطر بكبر، اللام هنا للتعليل أي بسبب الكبر، فإن الإنسان إذا كبر فإنه يشق عليه الصوم، والكبر لا يرجى.
شوف فتاوى الكبرى هناك خلف هناك، فتاوى الكبرى الخمسة، شوف الحضرة هناك خلف المصلي. نعم.
قال رحمه الله: الكبر لا يرجى برؤه لأن الرجوع إلى الشباب متعذر، فالكبير لا يمكن أن يرجع شابا كما قال الراجل: ليت وهل ينفع شيئا، ليت شبابا بوعا فاشتريته. فإذا أفطر لكبر فإنه ميؤوس من قدرته على الصوم، ولذلك فإنه يلزمه الفدية. وكذلك من أفطر لمرض لا يرجى برؤه، ويمثل له كثير من العلماء فيما سبق بالسن يقولون إنه لا يرجى برؤه، لكن هذا المثال في الوقت الحاضر لا ينطبق، لأن السن صار مما يمكن برؤه. لكن
نحن نعرف أنه مرض السل، مرض السل، ها؟ نعم.
لأن السل صار مما يمكن برؤه، لكن يمكن أن نمثل له في وقتنا هذا بالسرطان، فإن السرطان لا يرجى برؤه. فإذا مرض الإنسان بمرض السرطان وعجز عن الصوم صار حكمه كحكم الكبير الذي لا يستطيع الصوم فيلزمه فدية من كل يوم. وهنا نحتاج إلى أمرين: الأول أن وجه سقوط الصوم عنه عدم القدرة الدائم، وليس كالمريض الذي قال الله فيه عدة من أيام أخر، لأن هذا يرجى برؤه، الآخر لا يرجى برؤه، فسقط وجوب الصوم عنه للعجز عنه. الثاني يقيلهم الدليل على وجوب الفدية مع أنه اتق الله ما استطعت في قوله تعالى فاتق الله ما استطعتم. في الجواب ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الشيخ والشيخة إذا لم يطيق الصوم يطعماني لكل يوم مسكينا. وقد استدل على ذلك بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والقول هنا صادر من صحابي ومعروف خلاف العلماء في قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة. قال أنه قال في الشيخ والشيخ إذا لم يطيق الصوم يطعمان لكل يوم مسكينا. قد استدل على ذلك بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالقول هنا صادر من صحابي ومعروف خلاف العلماء في قول الصحابي هل هو حجة وليس بحجة. لكنه هنا قول صحابي في تفسير آية. وإذا كان في تفسير آية فقد ذهب بعض العلماء إلى أن
طبعا تكلمنا في هذا كثيرا في الأول وهذا غريب يعني لأن الكلام هذا أنه ليس بحجة ما هو كلام أهل السنة. اتفاق الأئمة الأربعة أن قول الصحابي حجة بشروط طبعا إذا لم يخالفه صحابي آخر. قال ابن القيم ولم يخالف إلا شرذمة من المتكلمين يعني فلاسفة ومعتزلة هو من الصحابة إذا أفتى بفتوى في الصحيح بمعنى منهم من اشترط الاشتهار والصحيح أنه لا يشترط فيها الاشتهار إذا صح الإسناد للصحابي ولم يخالف صحابي آخر سواء كانت من تفسير آية أو فتوى مجردة لا يعلم أصلها. فالحق في هذا أنه يجب العمل بها على حسب يعني ما ورد فيها إن كان يدل على الوجوب أو الوجوب إن كان الاستحباب والاستحباب وغير ذلك منها. الشيخ لم حقيقة يتبين له الأمر في هذه المسألة لأنه في مواضع يقول حجة وفي مواضع يقول ما يعني ما تبين له الأمر في هذا. ولعله ما وقف على كلام الشيخ سنتينية وابن القيم وغيرهم في إثبات حجية قوله. ولا أعرف أن الصحابي قوله ليس بحجة إلا عند الظاهرية ومعلوم عاد ما عند الظاهرية من شذوذ في أمور كثيرة.
قال رحمه الله إذا كان في تفسير آية فقد ذهب بعض العلماء إلى أن تفسير الصحابي له حكم الرفع. وإن كان هذا القول ضعيفا ولكن لا شك أنه إذا قال الصحابي قولا واستدل بآية فإن استدلاله أصح من استدلال غيره فما يظهر الاستدلال بالآية. الجواب أن استدلال ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الآية استدلال عميق جدا ووجهه أن الله تعالى قال على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم فجعل الفدية معادلة للصوم. وهذا في أول الأمر لما كان الناس مخيرين بين الصوم والفدية فلما تعذر أحد البديلين ثبت الآخر ولما تعذر الصوم ثبتت الفدية إلا فمن أخذ بظاهر الآية قال إن الآية لا تدل على هذا فالآية تدل على أن الذي يطيق الصيام إما أن يفدي أو يصوم والصوم خير. ثم نصح هذا الحكم والجواب أن الله تعالى لما جعل الفدية عديلا من الصوم في مقام الكفير دل ذلك على أنها تكون بدلا عنه في حال تعذر الصوم. وهذا واضح على هذا فمن أفطر بكبر أو مرض لا يرجى بره فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. ولكن ما الذي يطعم ولا مقدار؟ الجواب كل ما يسمى طعاما من تمر أو بر أو
إذا كان أنا أرى أنه كان ما أن هناك دائرة الدخول في المقدمة هذه كلها وحنا وصلنا إلى النتيجة هذه لأن هذا قد يضعف في القول هذا الكلام هذا أضعف القول الآن به وهو باتفاق الأئمة ما في نزاع يعني أن من لم يطق الصيام وكان عقله معه حين يجب عليها إلى طعام باتفاق الأئمة ما فيه. فهذا الكلام هذا أضعف القول كان المسألة فيها إيه نزاع قوي أو خلاف إيه والصحيح ليس كذلك سواء الصحابة عامة يقولون بهذا بل الصحابة يفتون من لم يقضي رمضان حتى جاء رمضان الآخر أن عليه بعد ذلك القضاء والكفارة. فالمقصود أن هذا الأمر متفق عليه ولا نزاع فيه بين السلف وبين العلماء. نعم.
قال رحمه الله: وأما الجواب كل ولكن الذي يطعم وما مقداره الجواب كل ما يسمى طعاما من تمر أو بر أو رز أو غيره، وأما مقداره فلم يقدر هنا ما يعطى فيرجع فيه إلى العرف ما يحصل به الطعام. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه عندما كبر يجمع 30 فقيرا ويطعمهم خبزا وعجما، وعلى هذا فإذا غدى المساكين أو عشاهم كفاه ذلك عن الفدية. وقال بعض العلماء: لا يصح للطعام بل لابد من التمليك، وعليه فاختلفوا. فقال بعضهم: إن الواجب مد من البر أو نصف صاع من غيره. فقيل: بل الواجب نصف صاع من أي طعام كان. فالذين قالوا بالأول قالوا: إن مد البر يساوي نصف صاع من الشعير، لأنه أطيب وأغلى في نفوس الناس. الذين قالوا: إنه نصف صاع على كل حال، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة في حجة الأذى: أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. قالوا: هذا نص في تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، فيقاس عليه في كل فدية فيكون نصف ساعة. فإذا قيل: ما المراد بنصف الساعة؟ هل يرجع فيه إلى العرف أو يرجع فيه إلى الساعة النبوي؟ فالجواب: لما أعلم أن أحد من العلماء قال إنه يرجع في الساعة إلى العرف، حتى شيخ الإسلام رحمه الله لم يرجع في الساعة إلى العرف، وإنما رجع فيها إلى ساعة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فنقول: المراد بنصف ساعة من ساعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حرر علماؤنا الساعة القصيم فوجدوه يزيد على الساعة النبوي ربعا، أو الساعة النبوي 4 أخماس الساعة القصيم، فساعة الموجود 5 أمداد نبوية، فساعة النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد. أما عدد المساكين فعلى عدد الأيام، فلا يجزي أن يعطي المسكين الواحد من الطعام أكثر من فدية يوم واحد. ويدل لهذا القراءة المشهورة السبعية الثانية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. في الجمع فإنها تدل على أنه لا بد أن يكون عن كل يوم مسكين. والخلاصة أن من عجز عن الصوم عجزا لا يرجى زواله وجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكين، سواء أطعمهم أو ملكهم، على القول الراجح. مسألة: إذا أوفر المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير، فإنها تسقط عنهم الكفارة لأنه لا واجب مع العجز والإطعام، هنا ليس له بدل. قال: إذا أوفر المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير، فإنها تسقط عنهم الكفارة لأنه لا واجب مع العجز.
يعني الكفارة كان مدا من حنطة أو نصف الصاع، فكل ذلك ورد عن السلف رضي الله عنه. نعم. أنا الحقيقة لما وجدت أثر أنس أنه أطعم، لكن أراجع إن شاء الله وأتأكد. إنما الذي وجدته عن ابن عباس بن عمر أنهم يفتون بالإطعام، فابن عباس بن نصف صاع، وابن عمر يقول مدا من حنطة. على كل حال إذا ثبت هذا فيكون يعني الإطعام عائد للعرف. عائد إيش؟ عائد للعرف. فإن كان فإن أطعم أعطاهم مدا فلا، وإن أطعمهم هنا هنا بس أثر ابن عباس قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصح ولم يصم عنه ولم يصم أطعم عنه أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر نذرا قضي عنه أو قضى عنه وليه. واضح؟ إسناده على شرط الشيخين. يقول: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصح ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، أي ما ولي ما يقضي عنه، وإن نذر نذرا قضى عنه إيش؟ قضى عنه وليه. نعم. إذا ينبغي التنبه لهذه، يعني تنبه المسألة هذه، لأنها يسأل عنها كثيرا يعني. بعضهم يقول مطالما أنه ما فحينئذ ما عليه شيء. والصحيح أن عليه عليه القضاء عليه الطعام يطعم عنه. هذا كلام عباس. يقول إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصح ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء. يقول هنا ابن عمر أيضا إسناده جيد أن أفطر من رمضان أياما وهو مريض ثم مات قبل أن يقضي فليطعم عنه ما كان كل يوم أفطر من تلك الأيام مسكينا مدا من حمض. هذا أيضا أثر عن ابن عمر. وهذه امرأة تسأل عائشة تقول إن أمي توفيت وعليها رمضان فيصلح أن أقضي عنها؟ قالت لا، ولكن تصدقي عنها ما كان كل يوم مسكين. هذه رواها الطحاوي وداود أسانيد هذه والنسائي نعم. أنكم يعني أعطاه شوية أعطاه قمح هذا التمليك. نعم لا يخالف صحابي آخر واضح. بالنسبة لنا نحن نضيف شرطا آخر ونقول أن يعمل بهذه الفتوى أحد من الأئمة في القرون المفضلة. نعم.
قوله ويسمى بمريض يضره، الضمير في قوله يسمى يعود على الفطر، فإذا كان الإنسان مريضا يضره الصوم فليستعرض في حقه سنة وعلى ذلك على ما قاله المؤلف رحمه الله، وإن لم يفطر فقد عدل عن رخصة الله سبحانه وتعالى، والعدول عن رخصة الله خطأ الذي ينبغي للإنسان أن يقبل رخصة الله. فالصحيح أنه إذا كان الصوم يضره فإن الصوم حرام، والفطر واجب لقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، والنهي هنا يشمل إزهاق الروح ويشمل ما فيه الضرر. والدليل على أنه يشمل ما فيه الضرر حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما صلى بأصحابه عليه جنابه ولكنه خاف الضرر فتيمم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله ذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وإني شفت الضرب. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والمريض له أحوال، الأول أن لا يتأثر بالصوم مثل الزكام اليسير أو الصداع اليسير أو وجع الضرس وما أشبه ذلك، فهذا لا يحل له أن يفطر، وإن كان بعض العلماء يقول يحل له لعموم الآية ومن كان مريضا. ولكننا نقول إن هذا الحكم معلل بعلة، وهي أن يكون الفطر أرفق به، فحينئذ نقول له الفطر. أما إذا كان لا يتأثر فإنه لا يجوز له الفطر.
هو الحقيقة سوف يتأثر، يعني ما أنا أشد وجع الضرس فهو لا بد يأخذ شيء يسكن ألم الضرس، حين مضطر للفطر، أو هو صداع شديد ما يقدر يتحرك ولا يقوم، لا بد يأخذ شيء إيش يزيل الصداع، فلا بد من الفطر. هذا ما نقول العلماء يقولون يفطر
نعم. قال أما إذا كان لا يتأثر فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم. الحالة الثانية إذا كان يشك عليه الصوم ولا يضر فهذا يكره له أي صوم ويسمى له الفطر. الحال الثالثة أن إذا كان يشق عليه الصوم ويضره فرجل مصاب بمرض الكلى أو مرض السكر وما أشبه ذلك فالصوم عليه حرام، ولكن لو صام في هذه الحال هل يجزئه الصوم؟ قال أبو محمد بن حزم رحمه الله لا يجزئه الصوم، لأن الله تعالى جعل المريض
عذرا. أدناها كان لا هذه سبق وتكلمنا عن المسألة هذه لما هو هنا الشيخ عادة.
قال محمد بن حزم رحمه الله لا يجزيه الصوم لأن الله تعالى جعل من مرض عدة من أيام أخر فلو صام في مرضه فهو كالقادر الذي صام في شعبان أو رمضان فلا يجزيه ويجب عليه القضاء. وقول أبي محمد هذا مبني على القاعدة المشهورة أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئا فإذا قلنا بالتحريم فإن مقتضى القواعد أنه إذا صام لا يجزئه لأنه صام ما نهي عنه كالصوم وأيام التشريق وأيام العيدين لا يحل ولا يصح. بهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين من المرضى الذين يشق عليهم الصوم وربما يضرهم ولكنهم يأبون أن يفطروا فنقول إن هؤلاء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا كرم الله عز وجل ولم يقبلوا رشته وأبروا بأنفسهم. الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم. قوله لمسافر
هنا يعني الشيخ ما تم الرد على ابن حزم ها؟ هو احتج ابن حزم بقاعدة والشيء
ما نهي عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئا.
نقول نحن عندنا قاعدة أقوى منها هالكلام الذي يصيب ويخطئ وهو أننا نقرأ النصوص بفهم الصحابة وما فهمه الصحابة من النصوص عملنا به. والصحابة منهم من صام ومنهم إيش من أفطر فلسنا بحاجة إلى هذه التعليلات العديدة من لا من ابن حزم ولا من غير ابن حزم. هذا دين مو بشيء نبتدعه جديد دين نأخذه من السلف نحن مو بشيء نطلع الدين الجديد حنا. هذه من الأشياء التي رأى هلو ابن حزم ها يعني هو فر من الوقوع في الرأي فوقع في أمر لا مصداق له ولا دليل ولا قرار.
أحسن الله إليك. قوله ولمسافر يقصر أي سن الفطرة لمسافر يحل له القصر فهو الذي يكون سفره بالغا لمسافة القصر. فأما المسافر سفرا قصيرا فإنه لا يفطر وسفر القصر عن المذهب ورأي جمهور العلماء يقدره مسافة المسيرة يومين قاصدين للإبل وهي مسافة 16 فرسخا ومقدارها بالكيلو 81.17 كيلو بالتقريب لا بالتحديد. فعلى هذا نقول إذا نوى الإنسان سفر هذه المسافة إنه يسن له القصر وحينئذ يسن له أن يفطر. فإذا قال لو صام المسافر فما الحكم؟ فجواب اختلف العلماء رحمه الله هل الفطر أفضل أو أن الصوم مكروه أو أن الصوم حرام. فعلى رأي أبي محمد الصوم حرام ولو صام لم يجزئه ولكن هذا القول بعيد عن الصواب لأن هذا من باب الرصة. والدليل على هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصومون ويفطرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ولم يعد الصائم على المفطر ولم المفطر على الصائم. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يصوم في الصيام. وأما المسافر له ثلاث حالات الأولى أن يكون لصومه مزية على فطره ولا لفطره مزية على صومه في هذه الحال يكون الصوم أفضل في الأدلة الآتية.
حبابا فيكم حب الشيء
قوله أن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه إن مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فالصوم لا يشق على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا يفعل إلا الأرفق والأفضل. ثانيا أنه أسرع في إبراء الذمة لأن القضاء يتأخر. ثالثا أنه أسهل على المسلم.
أقول حديث عبد الله بن رواحة ما هو الشيء المعروف من هذه النبي المشهور ما ينبغي نتخذ هذا الحديث حجة على لا النبي كان في السفر يفطر حتى لو أقام. هذا أمر عارض الله أعلم ما سببه ما لكن هذا خلاف المشهور من الأحاديث والمعروف من الأحاديث. ومثل هذا الحديث إذا جاء ما ينبغي رد أن نرد به النصوص المشهورة الواضحة ولكن ينبغي أن يعمل به على شيء نادر جدا بحيث أنه لا يعارض الأصول. الأصول والتي نعرفها لا من أقوال النبي ولا من فعله أنه كان لا يصوم في السبت عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الله أعلم بشده وشاء الله. فمثل هذا ما ينبغي أن ترد به القاعدة المعروفة من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو أن الأفضل في السفر الفطر.
قال رحمه الله
قال ابن حزم ما يقول اسقاط ابن حزم قال في المريض واسقاط فيه والخطأ
قد يعني أنا ما أتكلم عن هذا لأنه ما لا بس أنا أقصد أنا ما يقال بالقواعد ونحن عندنا آثار نصوص ما ينبغي نلزم أن نقول قاعد فهمت إيش؟ ترى ما دام عندنا آثار نصوص نقول القواعد إحنا هذه قواعد الوضع هذه وضعنا ناسنا صارها هنا هذه ما نقول بها إلا إذا لم نجد في الباب أحاديث إيه؟ أو آثار أين عم بس ولا ما هي ما الدليل القاعدة القاعدة ما هي الدليل نعم
قال رحمه الله ثانيا أنه أسرع في إبراء الذمة لأن القضاء يتأخر ثالثا أنه أسهل على المكلف غالبا لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعدما كان هو بعد كما هو مجرب ومعروف تابعا أنه يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان فإن رمضان أفضل من غيره لأنه محل الوجوب.
هذا فيه نظر الرابع هذا فيه نظر فإن فطره هو بأمر الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه فيقال له الأفضل في مثل حالك هو الفطر نفسيا وهو الأقرب لك عند الله فلا يقال رمضان زمن فاضل ها فحينئذ إيش لا بل نقول اتبع السنة في هذا فما أمر به النبي ها فعلناه عليه الصلاة والسلام وما نهى عنها وانتهينا عنه. نعم.
الله يحفظ الفطر.
لا شك. ولا يقال الزمن الفاضل. لا. ما يقال هذا. نعم. يعني القضاء شريعة. الصيام في رمضان شريعة. والقضاء شريعة. كله شريعة يا أخي.
نعم. لكن أحسن لك مطلقا الفطر أفضل حتى لو كان يعني لا أحتاجه.
على كل حال يعني على كل حال نحن نقول هو الأصل هو إيش طبعا هذه يا أخوان تختلف اختلاف الناس أو أحوال الناس وحنا لا نهيب على أحد أفطر ولا نهيب على أحد إيش صام ما لم يكن الصوم إيش في ضرر يعني عظيم وعليه فهذا الذي يقال له لا يجوز لك أن تصوم. نعم.
قال رحمه الله رابعا أنه يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان فإن رمضان أفضل من غيره لأنه محل الوجوب لهذه الأدلة يترجح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أن الصوم أفضل في حق من يكون الصوم والفطر عنده سواء الحال الثاني أن يكون الفطر أرفق به فهنا نقول إن الفطر أفضل وإذا شك عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروها لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله عز وجل الحال الثالث أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة فهنا يكون الصوم في حقه حراما والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكا إليه الناس أنه قد شق عليهم الصيام وأنهم ينتظرون ما سيفعل الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بإناء فيه ماء بعد العصر وهو على بعيره فأخذ وشربه والناس ينظرون إليه ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة فوصفهم بالعصيان وهذا ما يظهر لنا في الأدلة من الأدلة في صوم المسافر ويتفرع على هذه المسألة على هذا مسألة وهي لو سافر من لا يستطيع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله فماذا يصنع الجواب قال بعض العلماء إنه لا صوم ولا فدية عليه لأنه مسافر الفدية بدل عن الصوم والصوم يسقط في السفر ولا صوم عليه لأنه عاجز لكن هذا التعليل عليم لأن هذا الذي على هذه الحال لم يكن الصوم واجبا في حقه أصلا وإنما الواجب عليه الفدية والفدية لا فرق فيها بين السفر والحذر فعلى هذا فإذا سافر من لا يرجى زوال عجزه فإنه كالمقيم يلزمه الفدية فيطعم عن كل يوم مسكين وهذا هو القول الصحيح القول بأنه يسقط عنه الصوم والإطعام قول ضعيف جدا لما تقدم.
لا الحقيقة بل هو قد يقال إذا لم يجد لا من يكون له مستند من كلام الأوصاف فهو بدعة. لا حقيقة ابتداء في الدين يعني هذا يعني محض رأي يعني الحقيقة يعني. فمثل هالأقوال هذه الحقيقة يعني داخلة في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدو لكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن عفى الله عنها. فلماذا التكلف؟ شو قد عفى الله عنه وسكت عنه الشارع، فلماذا تأتي تتكلف؟ خلاص الشارع قال هذا عليه إطعام، تقول أنت سافرت ما عليك إطعام وأقمت عليك إطعام. الحقيقة هذا فيه يعني تكلف. نعم
قال وقال قوله إذا نوى حاجة صيام يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. الحاضر يجب عليه أن يصوم، فإذا سافر في أثناء اليوم فله أن يفطر أو لا يفطر. في هذه المسألة قولان لأهل العلم، القول الأول له أن يفطر.
الشيخ تعد المسألة ذيك ما علق عليها مسألة القصر ثم ذكر 80 كيلو وكذا. لا هو الشيخ طبعا رأيه أن الأمر مرتبط عنده باسم السفر، فإذا صدق عليه أنه على سفر فإنه، ونحن قلنا في السابق الصحيح أن هذه المسألة مربوطة بالعرف، بطن إيش العرف، فإذا كان هذا السفر إما تعارف الناس عليه أنه سفر فله أن يفطر ولا ننظر هنا إلى المسافة، وإن لم يتعارف الناس عليه أنه سفر فإنه ليس له يفطر. هذا هو الأرجح في الأقوال والله أعلم.
قال رحمه الله الحاضر يجب عليه أن يصوم، فإذا سافر في أثناء اليوم فله أن يفطر، فهل له أن يفطر أو لا يفطر؟ في هذه المسألة قولان لأهل العلم. القول الأول له أن يفطر ولكن بشرط كما سنذكره. القول الثاني أنه ليس له أن يفطر. القول الأول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، استدل على ذلك بعموم قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني سافر فعدة من أيام أخر، وهذا الآن سافر وصار على سفر فيسقط عليه أنه ممن رخص له بالفطر فيفطر. واستدل أيضا بما ثبت في السنة من إفطار النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء النهار. وأهل القول الثاني علموا بأن الإنسان شرع في الصوم الواجب فلزمه إتمامه، كما لو شرع في القضاء فإنه يلزمه أن يتمه، وإن كان لولا شروعه لم يلزمه أن يصوم. يعني لو أن إنسانا عليه يوم من رمضان فقال أصومه غدا أو بعد غد نقول أنت من خيار غدا أو بعد غد، لكن إذا صامه غدا فليس له أن يفطر في أثنائه ليصوم بعد غد، لأن من شرع في واجب حرم على قطعه إلا بعذر شرعي. فالصحيح القول الأول له أن له أن يفطر إذا سافر في أثناء اليوم لما سبب، لما قياسه على من شرع في صوم
يوم. هذا الحقيقة قول أنه ما يفطر، لا ليس له مستند من كلام السلف. السلف كانوا إذا غادروا تعدوا المكان القرية أو المدينة أخذوا، وما كانوا يفرقون بين أول النهار ولا وسط النهار ولا. فهذا القول الثاني يقول لا يفطرون، هذا قول لا مستند له من كلام الأولين. نعم.
قال رحمه الله أن قياسه على من شرع في صوم يوم ثلاثة قياس فاسد اليدين. الأول أنه في مقابلة النص، والثاني أن من شرع في صوم القضاء شرع في واجب فلزمه، وأما صوم المسافر فغير واجب فلا يلزمه إتمامه. ولكن هل يشترط أن يفارق قريته إذا عزم على السفر وارتحل؟ فهل له أن يذكر الجواب في هذا أيضا قولان عن السلف. ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الفطر إذا تأحد للسفر ولم يبقى عليه إلا أن يركب. وذكر ذلك عن أنس رضي الله عنه أنه كان يفعله. وإذا تأملت الآية وجدت أنه لا يصح هذا لأنه إلى الآن لم يكن على سفر، فهو الآن مقيم وحاضر عليه، فلا يجوز له أن يفطر إلا إذا غادر بيوت القرية. أما المزارع المنفصلة عن القرية فليست منها، فإذا كانت هذه البيوت والمساكن الآن انفصلت عنها المزارع فإنه يجوز الفطر. فالمهم أن يخرج عن البلد، أما قبل الخروج فلا، لأنه لم يتحقق السفر. فالصحيح أنه لا يفطر حتى يفارق القرية، ولذلك لا يجوز أن يكسر الصلاة حتى يخرج من البلد، فكذلك لا يجوز أن يفطر حتى يخرج من البلد. وإذا جاز أن يفطر خلال اليوم فهل له أن يفطر بالأكل والشرب؟ أو
الذي يظهر الله أعلم أن نقول في المسألة السلف فيها قولان، منهم من كان لا يفطر إلا إذا فارق العمران والقرية، ومنهم من كان يفطر إذا تأهب السفر وركب راحلته ولو كان. فطالما أن السلف لهم قولان فمن شاء أن يأخذ بهذا أو من شاء أن يأخذ إيش بهذا فلا حرج. واضح؟ نعم.
قال إذا جاز أن يفطر خلال اليوم فهل له أن يفطر بالأكل والشرب أو بأي مفطر شاء؟ الجواب له أن يفطر بالأكل والشرب وجماع أهله وغير ذلك من المفطرات. قوله إن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما فقضتاه فقط، فعلى ولديهما قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكينا. أفاد المؤلف رحمه الله أنه يجوز للحامل والمرضع أن تفطر وإن لم تكونا ميتتين، وهذا يشمل أول الحمل وآخر الحمل وأول الإرضاع وآخر الإرضاع، وذلك لأن الحامل يشق عليها الصوم لأجل الحمل لا سيما في الأشهر الأخيرة، ولأن صيامها ربما يؤثر على نمو الحمل إذا لم يكن في جسمها غذاء، فربما يغمر الحمل ويضعف. وكذلك أن في المرضع إذا صامت يقل لبنها فيتضرر بذلك الطفل، لهذا كان من رحمة الله عز وجل أن رخص لهما في الفطر وإفطارهما. قد يكون مراعاة لحالهما، وقد يكون مراعاة لحال الولد الحمل أو الطفل، فقد يكون مراعاة لحالهما مع الولد. وعلى كل حال فيجب عليهم القضاء، لأن الله تعالى فرض الصيام على كل مسلم وقال في المريض والمسافر فعدة من أيام أخر، ومع أنهما مفطران بعذر. فإذا لم يسقط القضاء عمن أفطر بعذر من مرض أو سفر، وعدم سقوطه عمن أفطرت بمجرد الراحة من باب أولى، وأما الإطعام فله ثلاث حالات.
قال مسألة القضاء هذه يعني وجوبها هذا لا أعرفه عن السلف. السلف خيروا المرضع والحامل بين أحد أمرين، إن قضت فلا تطعم، وإن أطعمت فلا إيش فلا تقضي. هذا المعروف عن السلف، وهو الذي أفتى به عدد من أهل العلم في القرون المفضلة. فإن شاءت قضت ولا إطعام عليها، وإن شاءت أطعمت في رمضان ولا إيش
ولا
قضاء عليها. نعم. السلف جاء ورد سلمك الله عن ابن عباس روايتان، قال تطعم ولا تقضي، وفي رواية قال تقضي ولا تطعم، وابن عمر قال تطعم ولا تقضي. إذا اتفق ابن عباس على ابن عمر إيش وقال ابن عباس تقضي إيش، قال اسحاق ابن رهويه معناه أنها إن أطعمت فلا تقضي، وإن قضت فلا تقضي فلا تطعم. واضح؟
نعم. تفريق بين من خافت على نفسها،
هذا ما له دليل، هذا تفريق، هذا كلام الفقهاء.
قال
والذي يظهر الله اعلم ان ابن عباس بن عمر اخذ هذا من قوله تعالى وعلى الذين ايش يطيقون، فهي اشبه ما تكون بايش بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. نعم.
قال وأما الإطعام فله ثلاث حالات. الحال الأولى أن تفطر خوفا على أن تفطر خوفا على أنفسهما فتقضيان فقط, يعني أنه لا زيادة على ذلك. الحال الثانية أن تفطران خوفا على والديهما فقط فتقضيان وتطعمان لكل يوم مسكينا. أما القضاء فواضح لأنهما أفطرتا, وأما الإطعام فلأنهما أفطرتا لمصلحة غيرهما فلزمهما الإطعام. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين, قال كانت رصة للشيخ الكبير المرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام.
حتى ابن عمر لاحظ هنا يا اخوان, ابن عمر صرح قال بإسناد صحيح على شرطهما الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان تفطر وتطعم ولا قضاء عليها. يعني مو بشيء تقول حين عندما يفهمها, هو أمر صحيح صريح. وعن ابن عباس ماذا قال؟ شوف, قال لأم الولد, قال لأم ولد له حبلى أو تربع, أنت من الذين لا يطيقون الصيام, عليك الجزاء وليس القضاء. أنت من الذين إيش؟ يجعلها مداخلة في الآية. قال من الفقه يعني. قال وعن ابن عمر أن امرأة سألت وهو يحبلى فقال أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكين ولا تقضي. إن هذه آثار إيش؟ هذه آثار السلف رضي الله عنه, أكثرها في الإطعام. ولهذا يعني بعضهم أعل الرواية من عباس أن قال تقضي إيش؟ ولا تطعم, أعلها وضعفها بعض أهل العلم, ولا هذا مو بعيد. نعم. يعني كل الرواية لابن عباس والطرق, هذا عندي أربع طرق لابن عباس كلها تفطر, تفطر ولا تقضي, تفطر ولا تقضي. إذا لا ما يفهم الخاص ما يحتاج بهذا حتى أحمد وغيره من العلم. نعم.
لكن أحسن القصة إذن الأثر من عمر قال إذا خافت على أنفسهم.
لا لا لا, مو قصة يعني, ما مضى المرض وأفتى الحبلة مطلقا. هذا آثار كثيرة, ميب واحد ولا اثنين ولا أربعة ولا ستة. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله أما القضاء فواضح لأنهما أفترك, وأما الإطعام فلأنهما أفترك لمصلحة غيرهما فلزمهما الإطعام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين, قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصوم يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفترتا وأطعمتا. رواه أبو داود. وروى ابن عمر رضي الله عنهما. الحالة الثالثة,
يعني الشيخ استعد الأثر هذا ولم يعني يتنبه لأنه ما في قضاء. واضح. نعم.
الحال الثالثة إذا أفطرك لمصلحتهما ومصلحة الجنين أو الطفل. فالمؤلف سكت عن هذه الحال, المذهب أنه يغلب جانب لمصلحة الأم على هذا فتقضيان فقط, فيكون الإطعام في حال واحدة وهي إذا كان الإفطار لمصلحة الغير الجنين أو الطفل, وهذا أحد المسائل في المسألة. والقيد الثاني أنه لا يلزمهما القضاء وإنما يلزمهما الإطعام فقط سواء أفطرتا لمصلحتهما أو مصلحة الولد أو المصلحتين جميعا. واستدل بما يأتي أولا حديث إن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع, ثانيا أثر ابن عباس رضي الله عنهما والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا, ولم يذكر القضاء. القول الثالث التفسير بين القضاء والإطعام. القول الرابع يلزمهما القضاء فقط دون الإطعام, وهذا القول أرجح الأقوال عندي, لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما.
مسألة عقلية, هي مسألة إسناد وأثر.
قال فيلزمهما القضاء فقط. أما سفيان بن عباس رضي الله عنهما عن القضاء لأنه معلوم.
لا, ابن عباس قال ولا تقضي, ابن عمر قال ولا تقضي.
وأما حديث
حتى الشيخ ذكر أثر ابن داود قال ولا قضاء عليهم. صريح يعني أثر ابن داود أبو داود.
قال وأما حديث إن الله تعالى وضع الصيام عن الحبلى والموضع فالمراد بذلك وجوب أدائه وعليهما القضاء. وسبب الخلاف أنه ليس هناك نص قاطع صحيح صريح في وجود أحد هذه الأمور. مسألة: إذا قال قائل: أرأيتم لو أفطر شخص لمصلحة الغير في غير مسألة الفضل أو المرضع، مثل أن يفطر لإنقاذ غريق أو لإطفاء حريق، فهل يلزمه القضاء بالإطعام؟ الجواب: أما على القول الذي رجحناه من أنه ليس على الحامل والمرضع إلا القضاء، فليس على المنقذ إلا القضاء، وأما على القول بوجوب القضاء والإطعام عليهما في محله ففيه قولان. القول الأول: يلزمه القضاء والإطعام قياسا على الحامل والمرضع إذا افترت لمصلحة الولد.
ماذا؟ مريض؟
مثلا إنقاذ فريق.
أيوه.
قال القول الأول: يلزمه القضاء والإطعام قياسا على الحامل والمرضع إذا افترت لمصلحة الولد. القول الثاني: لا يلزمه إلى القضاء، فقد يستدل لذلك بأن النص إنما ورد في الحبل والمرضع دون غيرهما. ويجيب عن هذا بأنه إن ورد النص ذلك القياس في هذه المسألة تام، وهو أنه أفطر لمصلحة الغير فليصار.
هذا قياس مع الفارق، يعني نقول هذا قياس مع الفارق، يعني اشتاب الحبل والمرضع لهل أنقذ غريق. العبادات ما ينبغي تخالف الرأي فيها، لم يطلع بصور جديدة ما لم تعرف عند السلف.
قال رحمه الله: أجيب عن هذا بأنه وإن ورد النص بذلك القياس في هذه المسألة تام، وهو أنه أفطر لمصلحة الغير، فالإفطار لمصلحة الغير له صور منها: أولا إنقاذ غريق، مثل أن يسقط رجل معصوم في الماء ولا يستطيع أن يخرجه إلا بعد أن يشرب، فنقول اشرب وانقذ. ثانيا إطفاء الحريق، أنه كان يقول لا أستطيع أن أطفئ الحريق حتى أشرب، فنقول اشرب وأطفئ الحريق. ففي هذه الحالة إذا أخرج الغريق وأطفئ الحريق، هل له أن يأكل ويشرب بقية اليوم؟ الجواب: نعم، له أن يأكل ويشرب بقية اليوم، لأنه
هذه اللي خالف فيها الشيخ الإسلام في نية وغيره، وأنهم نسينه بين يدينا كلام الشيخ، وهم يمنعون يعني يمنعون من مواصلة الحفر. قالوا هذا عذر حفر له، وانتهى العذر فيعود إلى ما كان عليه، وهو إيش؟ وهو الصيام. وليس له أن يتمادى في الأكل والشرب، وهكذا في من تعمد الفطر في رمضان، هذا ليس له أن يأكل طوال النهار كل آخر النهار، لا. ونظر لهذا الشيخ الإسلام تيمية في ليبين أن هذا نظر لهذا في من أفسد حجه في جماع قبل التحلل الأول، قال هذا عليه إيش؟ عليه أن ينحر بدنه ويمضي في حجه، عليه القضاء ويمضي في حجه. قال: وهكذا من أفسد صيامه. أما من أفطر بعذر فإنه فقط لأجل عذر، أما بعد ذلك فليس له أن يأكل ويشرب. هذا مو في هذا المسافر، الله يسلمك، المسافر أثر المسعود في المسافر. نعم. لا ما يكفي، يقضي، يمسك ويقضي. يعني أنقذ غريق الآن، خلاص أنقذت غريق، وش اللي خليه يروح ياكل عقبال ده؟ خلاص يمسك، يجب عليه إمساك، ثم بعد ذلك يقضي. نعم.
صحيح، يعني في تصريح أثر من مسعود إنه
نعم هكذا قال أهل العلم، راجع شرح البخاري وفتح الباري وابن حجر أو ابن رجب، هذا في المسافر.
نعم.
وفق الله جميعا، يحبه الله.